وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأول، ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الحركة لا تختص بوقوعها في الأعراض، وإنما تقع أيضا في الجواهر، وأقمنا برهانين على وقوع الحركة في الجواهر حسب ما ذكره صدر المتألهين في الأسفار، وأجبنا عن بعض الإشكالات التي ذكرها الحكماء المشاء المنكرون للحركة الجوهرية. بناء على دفع تلك الإشكالات وبناء على بيان البرهانين، ثبت المطلوب، وهو أن الحركة لا بد أن تقع في الجواهر، لا أنه يمكن أن تقع، وإنما وقوعها في الجواهر وقوع ليس إمكانيا فقط، وإنما هو وقوع ضروري حسب البراهين التي تقدم ذكرها وحسب البراهين التي لم ينص عليها المصنف وإنما ذكرها صدر المتألهين في الأسفار. بناء على هذا يتبين بما تقدم من الأبحاث عليكم السلام ورحمة الله عدة أمور، وفي الحقيقة هذه الأمور هي نتائج وثمرات الأبحاث المتقدمة، لعل بعضها تترتب مو فقط على هذا الفصل، على ما تقدم من الأبحاث في الفصل السابع والسادس والخامس، لأن هذه الفصول كما ذكرنا سابقا كلها حول الحركة وأحكام الحركة كانت. الأمر الأول الذي تبين مما تقدم أنه يظهر مما تقدم أن الصور الجوهرية المتبدلة على المادة الأولى هذه كلها معروضها المادة، وهي في واقعها وجود متحرك وسيال ومتغير ومتبدل. لماذا؟ باعتبار أن الحركة تقع في الجواهر. إذن الصور الجوهرية التي المادة دائما فعليتها تكون بها، وهي تقوم بصورة بعد زوالها تقوم بصورة ثانية بدلا عن الصورة الأولى، وهكذا هذه الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة يمكن أن نفرضها في الحقيقة صورة جوهرية واحدة ولكنها سيالة تجري على المادة وموضوعها المادة، والعقل بالتعمق وبالتأمل ينتزع من كل حد من حدود هذه الحركة الجوهرية مفهوما ماهويا يختلف عن الحد الذي ينتزع من مورد آخر أو عن المفهوم الذي ينتزع عن حد آخر. مثلا نقول الصورة الجوهرية أو الصور الجوهرية المتبادلة على المادة مثل الصورة الترابية، الصورة النباتية، الصورة الحيوانية، الصورة الإنسانية. خب هذه حركة في الجوهر تبدأ مثلا من التراب إلى الإنسان. خب هذه الحركة صورة جوهرية واحدة، وهذه في الواقع ذات حدود من مقطع من مقاطعها العقل ينتزع مفهوم التراب وماهية التراب، من مقطع الآخر ينتزع مفهوم النبات وماهية النبات، من مقطع ثالث ينتزع مفهوم الحيوان وماهية الحيوان، وهكذا مفهوم الإنسان، وهكذا إلى أن تنتهي إلى فعلية لا قوة معها على حد تعبير صدر المتألهين، يعني التجرد التام. إذن يمكن أن نفرض هذه الصور المتبدلة على المادة باعتبار أن كونها مشترك في الجوهرية، كلها جوهر والحركة وقعت في الجوهر. إذن نقول عندنا صورة جوهرية أو حركة جوهرية واحدة، ولكن هذه الحركة ذات حدود من حد من حدودها ينتزع مفهوم التراب، من حد مفهوم النبات، من حد مفهوم الحيوان، ومن حد مفهوم الإنسان. إذن المفاهيم الماهوية النوعية تنتزع من حركة الجوهر السيالة الموجودة مع المادة دائما، التي هذه الحركة مركبة
من صور جوهرية متبدلة ومتواردة على المادة، واحدة تأتي بعد الأخرى، الصورة النباتية تأتي بعد الصورة الترابية وبعد زوالها، الصورة الحيوانية تأتي بعد الصورة النباتية، والصورة الإنسانية تأتي بعد الصورة الحيوانية، وهكذا إلى أن نصل إلى فعلية لا قوة معها. إذن يمكن أن نطلق على الحركة الجوهرية هذا الإطلاق، نقول أن الحركة الجوهرية صورة جوهرية واحدة ولكن تضم صورا جوهرية متبدلة ومتواردة على المادة، ينتزع العقل من كل حد من حدود هذه الحركة الجوهرية العارضة على المادة، ينتزع من كل حد منها حدا ماهويا ومفهوما ماهويا. إذن هناك في العالم المادة بأجمعه حركة جوهرية واحدة، إلا أن هذه الحركة الجوهرية دائما شاملة لفعلية وحاملة لإمكان بل إمكانات وقوى متعددة، فكل قوة من قوى هذه الحركة صارت فعلية انتزع العقل منها حدا ماهويا ومفهوما ماهويا، ولهذا تكثرت الماهيات والمفاهيم الماهوية حسب انتزاع العقل من هذه الحركة الجوهرية الموجودة مع المادة في عالم المادة، حسب انتزاع العقل من هذه الحركة مفاهيم وماهيات متعددة حسب الحدود المفروضة لها. والشاهد على هذا المطلب، قد أن هذا المطلب يكون فقط مجرد فرض، نقول الشاهد على هذا المطلب هو أن العاقل يرى لكل حد عليكم السلام من حدود هذه الحركة الجوهرية آثار خاصة. عندما ينتزع مثلا من حركة الجوهرية الموجودة مع المادة مفهوم التراب، مفهوم التراب يلازمه آثار تختص بالتراب. بعد ذلك عندما ينتزع في الصورة الثانية مفهوم النبات، النبات له آثار أخرى في الخارج، وهكذا بعد ذلك الحيوان، وهكذا بعد ذلك الإنسان. هذا الدليل على أن انتزاع هذه المفاهيم من هذه الحدود ليس انتزاع المفاهيم الاعتبارية، وإنما هي مفاهيم ماهوية، ولهذا كل محدود بهذه الحدود وكل مفهوم في هذه الحدود إلى آثار خاصة في الخارج. فحقيقة اختلاف الآثار وتكثر الآثار في الماهيات نشأت من انتزاع العقل من الحركة الجوهرية الموجودة في عالم المادة التي ذات حدود إلى ما شاء الله. ولهذا صدر المتألهين رحمة الله عليه هل كد يؤكد في الأسفار على وجود الحركة الجوهرية، لأن الحركة الجوهرية هي أساس الماهيات. إذا أنكرنا الحركة الجوهرية مفروض في تفسير وتبيين الماهية نفسر بيان آخر، بعد هذا البيان مو بيان صحيح أن نأتي نقول حركة جوهرية متحدة مع المادة وينتزع من كل حد من حدودها مفهوما ماهويا مع آثار خاصة لذلك المفهوم. إذن كيفية كشف العقل وفهم العقل ووصوله إلى الماهيات الخارجية مبتني كله على ثبوت الحركة الجوهرية، لأنها هي الأساس لتحديد الماهيات ولبيان حدود المفاهيم الماهوية. بناء على هذا يبقى شيء في هذا الأمر الأول يجب أن نشير إليه كما أشار إليه العلامة رحمة الله عليه حتى نطبقه، وهو أن الحركة حسب اصطلاح الحكماء الحركة يلازمها التكامل أو الاستكمال، يعني كل حركة كما قالوا في محله خروج الشيء من القوة إلى الفعل، إذن هذا الخروج لازمه التكامل، يعني الشيء فاقد لشيء ولفعلية بل ممكن ومستعد لتحصيل تلك الفعلية، فيخرج ويطلب تلك الفعلية فتكون حركة. إذا الحركة دائما يلازمها التكامل الاستكمال. إذا فرضنا النطفة في الإنسان ما كان فيها كمال الإنسان ووجود الإنسان وفعلية الإنسان، ما إلى معنى أن نعبر عن النطفة بأنها قوة بالنسبة إلى وجود الإنسان، والإنسان إذا أراد أن يوجد لابد أن يخرج من هذه القوة إلى الفعل. حتما في هذه النطفة هناك كمال مفقود وهو كمال وجود الإنسان وفعليته، ذلك الكمال يطلبها هذه النطفة، ولذلك تخرج من حالة النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة إلى أن تكون إنسانا. إذن كل حركة يلازمها التكامل. ولكن يبقى هنا شيء وهو أنه نرى بالوجدان بعض الحركات فاقدة للكمال. مثلا الحركة الموجودة في العين وفي مقولة العين، انتقال الجسم من هذا المكان إلى مكان آخر، تارة هذا الانتقال انتقال يلازم التكامل، فالجسم من هذا المكان ينتقل إلى هذا المكان للتكامل، مثل الشخص الذي يسافر من وطنه إلى مكان آخر لأجل التجارة فيحصل ويربح شيئا ويرجع، صحيح؟ خب هذا أراد من وراء هذه الحركة المكانية والعينية أراد كمالا فاستكمل بهذه الحركة. تارة هذه الحركة يعبر عنها بالحركة المتوسطة أو الحركة التوسطية، يعني أن بين المنتقل والمنتقل إليه لا يكون أي نسبة التكامل والكمال، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هذه الحركة تكون حركة عادية، المكان الأول مع المكان الثاني عليكم السلام لا فرق بينهما، مثل الشخص الذي مثلا باب المثال يسافر من مكان إلى مكان آخر ولا يرى بينه وبين نفسه أي كمال في المكان الآخر، مجرد أنه يحب ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. سموه الإنسان لأن الإنسان على أي حال عنده كمال ولو كماله تخيلي، وإلا الداعي شلون يحصل فيه؟ نفرض أنا الآن موجود هنا أرفع هذا الكتاب من هذا المكان وأضعه في هذا المكان، خب هذه الحركة بالنسبة إلى الكتاب لا فرق فيها، الكتاب سواء كان في جانب اليمين أو كان في جانب الشمال، فإن هذه الحركة لا يلازمها الاستكمال. هسه أكو قسم ثالث للحركة، قسم الثالث الحركة أوضح بيانا للمطلب، هناك حركة بالعكس أنه لا تضعفية على حد تعبير بعض الحكماء، مو أنها تكاملية، وإنما هذه الحركة المتحرك يتحرك من مكان إلى مكان آخر ويستفاد منه أو ينتزع من هذه الحركة التضعيف، مثل الإنسان الذي مثلا يشيب، مثل التفاحة التي تقع من الشجرة إلى وجه الأرض وتفسد، فهذه الحركة نتيجتها فساد التفاحة مو تكاملها، أو أنه مثل هذا الكتاب الذي ينتقل من مكان اليمين إلى مكان الشمال بدون أي تكامل. إذن ما هو مقصودهم؟ أن الحركة كمال أول، لما بالقوة كما فسرها المعلم الأول، لما أنه بالقوة من حيث أنه بالقوة. خب إذا الحركة كمال أول كيف تكون الحركة على أقسام ثلاث؟ تارة حركة يلازمها التكامل، وتارة حركة متوسطة، وتارة حركة تضعفية. السيد العلام رحمة الله عليه لا يرى هذا التقسيم الثلاثي صحيحا، خلافا شنو؟ لخلافا لصريح كلام صدر المتألهين في الأسفار. صدر المتألهين يقسم الحركة إلى هذه الأقسام: حركة اشتدادية، وحركة متوسطة، وحركة تضعفية. ولكن صدر المتألهين سيد العلام رحمة الله عليه لا يقبل هذا التقسيم، يقول كل حركة لا تخلو من التكامل، إلا أنه يعبر عن مبنى بأن الحركة لا تخلو من شائبة التشكيك. الحركة لا تخلو من شائبة التشكيك إشارة إلى هذا المطلب الذي ذكرناه، يعني في الحقيقة هناك حركة واحدة مو أقسام ثلاث، وكل حركة يلازمها كمال، إلا أن ذلك الكمال تارة مدرك عند العقل أو محسوس بالحواس الخمسة، وتارة غير مدرك. وغيره محسوس. عندما تتحرك النطفة من كونها نطفة إلى وقوع الإنسان وإلى وجود الإنسان، وهذه حركة اشتدادية واضحة، فإن النطفة نامي، بعد ذلك علقة، بعد ذلك مضغة، بعد ذلك إلى أن يصير جنينا ويصير حيوانا، بعد ذلك إنسانا. وهذا الجوهر النامي تبدل إلى الحيوان، ومن الحيوان إلى الإنسان، وهذه حركة اشتدادية بلا شك، والتكامل فيها واضح بلا ريب. أما في القسمين الآخرين أيضا أكو تكامل، مثل حركة الكتاب من هذا المكان إلى هذا المكان، ولكن لكون هذه الحركة خاضعة لإرادة أو لعوامل أقوى منها، ولهذا الكمال فيها لا يظهر كالكمال الموجود فيها في تلك العوامل لا في نفس هذه الحركة. هذا الإنسان الذي مثلا يرفع الكتاب من هذا المكان إلى هذا المكان، حركة الكتاب من هذا المكان إلى مكان خاضع لإرادة الإنسان. إرادة الإنسان التي تتعلق بحركة الكتاب من هذا المكان إلى مكان آخر، هذا الدليل على أن الإنسان يطلب كمالا من وراء هذه الحركة، لأن كمال الإنسان حسب إرادته أقوى وجودا من كمال هذا الكتاب حسب حركته. ولذلك نفرض بحسب الظاهر أن حركة الكتاب من اليمين إلى الشمال بدون كمال، ولكن في واقعه فيه كمال، ولكن مو كمال في الكتاب، كمال في المتحرك أي فاعل الحركة، لا في الشيء الذي يتحرك في الخارج. الحركة دائما يلازمها كمال وتكامل، إلا أن الكمال والتكامل تارة يكون في نفس المتحرك، وتارة يكون في فاعل الحركة، وتارة يكون في موضوع الحركة، هناك كمال يطلب بالحركة حسب الموارد. وحتى في الحركة التضعفية، هذا الإنسان الذي بلغ عمره 40 سنة وكان في قمة الشباب، بعد 40 نزل ونزل ونزل وصار عنده سير النزول إلى أن صار 90 سنة، فقد البصر، فقد السمع، قلبه بعد لا يشتغل عدل، ما أدري دماغه كذا، كل أمور اختلت. بس ولكن هذه صحيح حركة تضعفية بحسب الظاهر، ولكن يلازمها الكمال وهو كمال الروح. الروح كلما تضعف هذه القوى في بدن الإنسان، الروح يقوى ويبتعد عن المادة إلى أن تصبح القابلية فيه لانفصاله عن البدن. وهذا مقتضى شنو؟ الحركة الثانية، يعني هناك كمال آخر يطلب وراء هذه الحركة. لعدم التفات الإنسان إلى ذلك الكمال يتصور أن هذه الحركة فاقدة للتكامل. نعم، هذه الحركة باعتبار أنها تفقد الفعليات السابقة، كان قبل 40 سنة بصره قوي، الآن بعد 40 يفقد تلك القوة، نحن نعبر عنها حركة تضعفية. وإلا في الحقيقة هذه الحركة نحو مطلوب وكمال آخر أفضل من ذلك الكمال، ولكن ذلك الكمال الثاني أو المطلوب عند هذه الحركة التضعفية باعتبار أنه غير ملتفت إليه أحيانا، يتصور الإنسان أن الحركة تضعفية، والحال أن الحركة التضعفية أو المتوسطة واقعها فقدان فعلية سابقة ووجدان فعلية لاحقة، ولكن تلك الفعلية اللاحقة أحيانا لا تتناسب مع الفعلية السابقة، ولهذا يعبر عن تلك الحركة بالحركة التضعفية أو بالحركة المتوسطة مثلا، التي طرفيها شيء واحد مثلا أو في مستوى واحد من كمالات الوجودية. هذا مبنى سيد العلامة رحمة الله عليه. فلهذا يقول سيد العلامة أن في الحركة شائبة التشكيك، يعني كأنما الحركة مثل الوجود حقيقة مشككة، تارة ضعيفة، تارة متوسطة، وتارة شديدة، أما واقعها ليس كذلك. ولهذا يقول فيها شائبة التشكيك، ما يقول فيها تشكيك، وإنما فيها يعني كأنما فيها تشكيك. وإلا في حقيقتها الحركة خروج الشيء من القوة والاستعداد المدفون فيه إلى فعلية وبروز تلك القوة المدفونة، وهذا كمان في أي مورد كانت الحركة. بس فتارة هذه الحركة يلازمها فقدان فعليات سابقة وتارة لا يلازمها، ولهذا يعبر عنها بالحركة الاشتدادية والتضعفية والمتوسطة. ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأول أن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة واحدة بعد واحدة في الحقيقة، هذه الصور الجوهرية جوابها صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة وموضوعها المادة المحفوظة بصورة ما أي صورة كانت، لأن المادة لا فعلية لها وفعليتها تأتي من وراء الصورة المتحدة معها، كما تقدم في مرحلة الجواهر والأعراض يعني في المرحلة السادسة. ننتزع، المهم عندنا هذا المطلب، ننتزع من كل حد من حدود هذه الصورة الجوهرية السيالة مفهوما مغايرا لما ينتزع من حد آخر، نسميها أي نسمي هذه المفاهيم وهذه الحدود ماهية نوعية تغاير سائر الماهيات في آثارها. ننتزع من حد منها تراب، من حد منها نامي، من حد منها حيوان، ومن حد منها مثلا إنسان. والحركة على الإطلاق، هذا المبنى صار سر العلامة، الحركة على الإطلاق يعني أي حركة كانت، لا نعتقد بما قاله صدر المتألهين ومن تبعه أن الحركة تنقسم إلى أقسام ثلاث: تضعفية ومتوسطة واشتدادية. والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك، وبينا النكتة في هذه العبارة، يعني صحيح أنها يمكن أن تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، وهذه الأقسام الثلاث دليل على أن فيها نوعا من التشكيك، هذا فيها شائبة التشكيك، ولكن لا يوجد فيها التشكيك الحقيقي، لما أنها خروج من القوة إلى الفعل وسلوك من النقص إلى الكمال. فلهذا الحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك، ولكن مع ذلك سلوك من النقص إلى الكمال، يعني دائما يلازمها الكمال. لكن في الجوهر مع ذلك، يعني مع كون الحركة في الجوهر خروج من القوة إلى الفعل، حركة اشتدادية أخرى، وهي حركة المادة الأولى إلى الطبيعة ثم إلى النبات ثم إلى الحيوان ثم إلى الإنسان. هذه الحركة الاشتدادية يعني أوضح كمالا، وإلا الحركة على الإطلاق يلازمها التكامل. يعبر السيد العلامة هنا حركة اشتدادية متبعا لصدر المتألهين من باب الذي يوضح المصداق البارز لوجود الحركة الملازم للتكامل. ولكل من هذه الحركات آثار خاصة، الطبيعة لها آثار خاصة، النبات له آثار خاصة، الحيوان كذلك تترتب عليها حتى تنتهي الحركة في عالم المادة إلى فعلية لا قوة معها وهو التجرد التام. هذا حاصل الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، في الأمر الثاني نقول أنه تبين بما تقدم يمكن أن نفرض في عالم المادة ثلاث أقسام من الحركة. قسم الأول حركة الجواهر، وهي حركة ذاتية، قلنا أن الحركة في الجواهر مجعولة بجعل بسيط، فإن خلق الجواهر وإيجاد الجواهر بالجوهر المفارق المجرد عن المادة خلق لتجددها ولحركتها، بناء على مبنى صدر المتألهين والسيد العلامة رحمة الله عليهما أن الحركة الجوهرية من ضروريات عالم المادة. إذن القسم الأول من الحركة الجوهرية من الحركة أن الحركة تكون من ذات وذاتيات الشيء مثل حركة الجوهر، هذا القسم الأول تبين مما تقدم. نعم، وهناك أيضا تبين مما تقدم أن الحركة تارة تكون تابعة مو ذاتية، وإنما تكون عرضية، بمعنى أنها ليس من ذات الشيء وإنما تتبع حركة أخرى وهي حركة الأعراض، لأنه ذكرنا ما يمكن أن الشيء ذاته وذاتياته تكون متحركة ولكن أوصافه ولوازمه تكون ثابتة. إذن هذا قسم الثاني، أي حركة الأعراض التابعة لحركة الجواهر. إن عبر عن هذا القسم الثاني بالحركة التبعية. نأتي إلى قسم ثالث. قسم الثالث من الحركة هو الحركة في الحركة. الحركة الواقعة في مقولة من المقولات العربية، وتلك المقولة باعتبار أنها عارضة على الجوهر والجوهر فيها حركة جوهرية، تلك المقولة لها حركة بتبع شنو؟ بتبع معروضها. ووقعت حركة في تلك المقولة، إذن صارت حركة في الحركة، وهذا هو القسم الثالث. أما الحركة الجوهرية القسم الأول أقمنا عليها براهين، بعد لا نذكر برهانا عليه. أما الحركة في القسم الثاني يعني الحركة الأعراض بتبع حركة الجواهر، هنا نشير إلى برهانين مختصرين. أما البرهان الأول أنه إذا كانت الأعراض ثابتة والجواهر متحركة، يستلزم من ذلك أن صفات الشيء تكون ثابتة ولكن الموصوف متجدد، وكل آن في وجود جديد وفي وجود حادث. خب إذا كان الموصوف متجدد ومتغير ومتبدل، وكل آن من آنات وجوده له نوع من أنواع ذلك الوجود الجوهري، خب كيف تكون الصفات ثابتة وغير متغيرة؟ خب الصفات بتبع ذلك تتغير. وإلا إذا فرضنا أن الأعراض ثابتة، يستلزم من ذلك انتقال الأعراض من الموجود الآني السابق للجوهر إلى موجود الآني اللاحق بعد انعدام الوجود السابق. انتقال الأعراض والصفات من الوجود السابق إلى الوجود اللاحق، وهذا باطل عند الحكماء، فإن الأعراض مو قابلة للانتقال. إذن ما يصير أن نفرض أن العرب مثلا هذا الكتاب جوهر من الجواهر له حركة جوهرية في كل آن من آنات وجوده له تجدد. إذا فرضنا أن كم الكتاب أو كيف الكتاب ما كان متغيرا ومتبدلا ولا متجددا وإنما هو ثابت، يعني انتقل هذا الكم وهذا الكيف من الكتاب الذي كان موجودا في الآن السابق إلى الكتاب الذي موجود في الآن اللاحق، وهذا مستلزم لانتقال العرب من موضوع إلى موضوع آخر، وهو محال وتقدم بيانه سابقا، لأنه مستلزم لوجود العرب ولو آنا ما في موضوع معدوم وفي لحظة لا موضوع له، وهذا محال عقلا، لأن العرب قوامه بالجوهر موجود رابط، كيف يمكن أن العرب يبقى وموضوعه ينعدم ويتلبس بوجود آخر وينتقل العرب إلى هذا الموضوع الجديد؟ محال. إذن بناء على هذا نقول أن الحركة في الأعراض لا بد منها تبعا لحركة الجواهر، هذا برهان الأول. برهان الثاني نقول أن الأعراض تنقسم إلى قسمين، أعراض غير مفارقة يعبر عنها بالأعراض اللازمة وأعراض مفارقة. أما الأعراض اللازمة مثل أصل مقولة المكان، أصل مقولة الزمان يعني الكلي، وأصل مقولة الواقع، وكذلك مقولة الكم، لا يوجد شيء في الخارج إلا أنه يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى الزمان، يحتاج إلى الواقع، ويحتاج إلى الكم. أصل هذه المقولات الأربع من العوارض اللازمة لوجود الشيء في الخارج، وفي قبالها العوارض المفارقة، الكم الخاص مثلا، الحجم الخاص أو الكيف الخاص، الحرارة، البرودة، الكتابة، هذه عوارض مفارقة، مو لازم الشيء دائما يكون مع الحرارة أو مع الحجم المعين، لا حجمه يتغير، ولكن أصل الحجم لازم لكل شيء، أصل المكان لازم، ولكن المكان الخاص له مو لازم، قد يكون هذا الشيء في قم وقد يكون في غير قم مثلا. إذن المكان الخاص، الكم الخاص، الكيف الخاص، هذه عوارض مفارقة، ولكن أصل هذه المقولات عوارض لازمة. نحن كلامنا الآن في العوارض اللازمة، نقول في العوارض اللازمة، العوارض اللازمة لها وجود مستقل عن وجود المعروض والجوهر أم لا؟ بلا شك أن العوارض اللازمة وجودها وجود الجواهر، لأنه كما تقدم سابقا أن الأعراض شأن من شؤون الجواهر، مرتبة من مراتب وجود الجوهر. وبناء على هذا نقول هذه الأعراض اللازمة عندما توجد بوجود مستقل عن الجواهر أو لا توجد بنفس وجود الجواهر، لا توجد بنفس وجود الجواهر، عندما الله تعالى يخلق الإنسان على وجه الكرة الأرضية، مع خلقة الإنسان على وجه الكرة الأرضية يكون معه المكان ومعه الزمان ومعه المقدار ومعه الوقت. إذن جعل هذه الأعراض جعل بسيط وجعل غير تأليفي. لماذا؟ لأنها ليست مجعولة بوجود مستقل عن وجود معروضاتها، أصلا لا وجود لها في الخارج بدون وجود المعروض وهو الجوهر. خب إذا كانت الحركة واقعة في المعروض، خب قطعا في هذه الأعراض تقع الحركة. لماذا؟ لأن وجود الجوهر وجود لهذه الأعراض، وحركة الموجودة في الجوهرة أيضا حركة لهذه الأعراض. هذا في الأعراض غير المفارقة. أما في الأعراض المفارقة فإنه بالوجدان تقع الحركة فيها، كما هو رأي مشهور الحكماء المشائين، قالوا أن الحركة تقع في الوضع والأين والمتى والكم في عوارضه اللازمة. هذه الحركات عندما تقع نسميها حركة في الحركة، لأن هذا الجسم يتبدل من الأصفر إلى الأحمر لونه. عندما يتبدل هناك حركة في جوهره وحركة في الأعراض الملازمة له بتبع الجوهر، وأيضا هناك وقعت حركة ثانية في العوارض المفارقة لها، فتقع تلك الحركة حركة في الحركة. إذن هذا حاصل البرهان الثاني الذي يدل على أن هناك حركة في الجواهر والأعراض، وحركة ثانية أيضا في الأعراض. هذا حاصل المطلب في هذا الأمر الثاني. من هنا سيد العلامة يدخل في الإشكالات التي ذكرت على وقوع الحركة في الحركة، وأنه لو كانت الصورة الجوهرية متحركة والأعراض أيضا متحركة، كيف تقع الحركة في الحركة؟ المعروض للحركة متحرك والحركة متحركة، الحركة في الحركة حركة مستلزمة لمحاذير عقلية سنبينها وندفعها ونقول لا إشكال في ذلك. إذا نسمي الحركة في الجواهر وبتبعها حركة الأعراض حركات أولى للشيء، والحركة الواقع في المقولات الأربع أو المقولات التسع بصفة كونها حركة في الحركة نسميها حركات ثانية للشيء. إذا كل جوهر مادي في عالم المادة له قسمان من الحركة، الحركة الأولى في حركة الجواهر والأعراض بتبعها، والحركة الثانية وقوع الحركة في بعض أعراضه، تبدل لونه من الأصفر إلى الأحمر أو كمه من حجم مربع إلى حجم مستطيل ونحو ذلك. الثاني أن للأعراض اللاحقة بالجواهر أيا ما كانت، هذا أيا ما كانت إشارة إلى العوارض المفارقة وغير المفارقة، سواء كانت مفارقة أو غير مفارقة، أيا ما كانت تلك الأعراض حركة بتبع الجواهر المعروضة لها. طب ما البرهان على ذلك؟ نقيم برهانين. برهان الأول، إذ لا معنى لثبات الصفات مع تغير الموضوعات وتجددها، وإلا لو كانت الصفات ثابتة والموضوعات وهي الجواهر متغيرة استلزم من ذلك انتقال الصفات من جوهر سابق إلى جوهر لاحق، وهو معنى انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، وهو من المحالات العقلية كما تقدم بيانه مفصلا. على أن هذا البرهان الثاني، على أن الأعراض تنقسم إلى قسمين، اللازمة والمفارقة. على أن الأعراض اللازمة للوجود كلوازم الماهية، مثل شنو؟ مثل المكان في الماهية الموجودة الخارجية، مثل الزمان، مثل الوضع، مثل المقدار، فلوازم الماهية مجعولة بجعل موضوعاتها جعلا بسيطا من غير أن يتخلل جعل بينها وبين موضوعاتها. هذا في الأعراض اللازمة التي نحسبها ثابتة بحسب الظاهر غير متغيرة، ولكن في الحقيقة فيها الحركة. نقول هذا الزيد عندما وجد في عالم المادة له مكان من أول حياته إلى آخر حياته، نعم، ولكن هذا المكان فيها حركة بتبع الصورة الجوهرية الموجودة في زيد المتحركة. خب، هذا بالنسبة إلى العوارض اللازمة. وأما الأعراض المفارقة التي تعرض موضوعاتها بالحركة مثل الحرارة، كتابة، بياض، سواد، يعني الكم الخاص، الكيف الخاص، هذه الأعراض المفارقة هي التي تعرض موضوعاتها بالحركة، كما في الحركات الواقعة في المقولات الأربع: الأين والكم والكيف والواضع. فالوجه أن تعد حركتها من الحركة في الحركة، لأن هذا بعد ما يحتاج إلى برهان، هذا مسلم عند جميع الحكماء سواء المنكرين للحركة الجوهرية أو القائلين بالحركة الجوهرية. وأن تسمى هذه حركات ثانية، ويسمى القسم الأول يعني حركات الأعراض بتبع حركة الجواهر حركات أولى. بناء على هذا المطلب تم، ولكن بقي الإشكالات الموجودة على القول بالحركة في الحركة. الإشكالات الموجودة ذكر منها سيد العلامة اثنين منها واقتصر عليهما. في الحقيقة هذان الإشكالات وسائر الإشكالات الموجودة من هذا القبيل ليست إشكالات على وقوع الحركة في الحركة. هذه الإشكالات ذكرت كما ذكرنا سابقا، ذكرت على وقوع الحركة في مقولة الفعل والانفعال. هناك أشرنا إلى هذا المطلب وقلنا سيأتي الجواب عن شنو، عن هذه الشبهة أن الحركة يمكن أن تقع في الحركة. الإشكالات الموجودة هنا حسب كلام المصنف إشكالان. الأول ما تقدم أيضا ذكره، قالوا أن الحركة إذا وقعت في الحركة يستلزم في الحقيقة انعدام الحركة. لماذا؟ باعتبار أن الحركة حقيقة ممتدة وذات امتداد وتدرج مركبة من وجودات آنية، كل جزء من أجزاء هذه الحركة يوجد آنا وينعدم ويوجد جزء آخر من بعده. إذا كانت الحركة معروضها أيضا متحرك، يعني كون الحركة في الحركة معناه أن هذه الحركة وقعت في شيء ليست لها وجودات آنية، لأن الحركة امتداد ووجود سيار، إذن معروض هذه الحركة لا يمكن أن يفرض له أجزاء آنية الوجود ودفعية الوجود، حتى أن الحركة ينتزع مفهومها من هذه الآنات وجودية، لأن معروض الحركة وجود سيال وتدريجي، وهذا الوجود السيال التدريجي وذات الابتداء بعد لا يمكن أن نقول أنه ذات أجزاء آنية. الحركة قوامها بموجود يفرضه العقل ذات وجودات آنية. خب، إذا وقعت الحركة في شيء هو فيها الحركة، يعني هنا الحركة انتزعت من شيء ذاته أجزاء سيالة وممتدة، وهذا خلاف حقيقة الحركة. هذا حاصل إشكالهم الأول. إشكالهم الثاني بسيط بالنسبة للإشكال الأول، قالوا بأنه الحركة إذا وقعت في الحركة يستلزم منها انقطاع الحركة، مو انعدامها، توقفها، مراد من الانقطاع التوقف. قالوا مثلا إذا فرضنا أن حركة الكم الخاص تبدل اللون الأصفر في التفاح إلى اللون مثلا أحمر، باب المثال، هذا التبدل وقع في التفاح والتفاح بذاته ذات حركة جوهرية، نقول أن هذه الحركة اللونية أو الحركة الكيفية وقعت في التفاح الذي هو ذات الحركة الجوهرية. خب وقوع هذه الحركة الكيفية في الحركة الجوهرية يلازم الإنعان والتأني. لماذا؟ لأن هذه الحركة الكيفية وقعت في الحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية لابد أن نفرض فيها آنا من آناتها ثابت ولو بمقدار يسير حتى تقع الحركة الكيفية فيها. وإلا إذا فرضنا الحركة الجوهرية كل آن من آنات وجودها يوجد وينعدم، خب هذه الحركة الكيفية وين تقع؟ بمجرد ما تريد أن تقع في الآن الأول انعدم صار آن الثاني، تريد تقع في الآن الثاني آن الثاني من عدم يأتي والآن الثالث، وهكذا. لابد أن نفرض آنا من آنات الحركة الجوهرية أنه متوقف، يعني شنو الحركة ما موجود فيه حتى تقع الحركة الكيفية فيه، وإلا لا تقع الحركة في الحركة، لأن الحركة أمر سيال آني الوجود كل آن منها يوجد وينعدم، فلا يمكن أن تتعلق حركة ثانية بهذه الحركة، لأن هذه الحركة مو أمر ثابت حتى تتعلق الحركة الثانية بالحركة الأولى. إذا الحركة الأولى إذا نريد أن نجعلها موضوع ومعروض للحركة الثانية لابد أن نفرض فيها إمعانا وتأملا وتوقفا حتى تعرض الحركة الثانية عليها، وإلا إذا هي ذات آنات وجودية ودفعية كلما تريد أن تعرض عليها الحركة الثانية لا يمكن، باعتبار أنه لا يوجد فيها موضوع ثابت حتى تعرض الحركة الثانية عليه. هذا حاصل الإشكالين، والإشكال في إمكان تحقق الحركة في الحركة. طبعا الإشكالات أشكل على سيد العلامة في بعض حواشي أو شروح نهاية الحكمة أن هذان الإشكالات أصلا ما له علاقة بوقوع الحركة في الحركة، وصحيح واقع الإشكالين هو في مسألة الفعل والانفعال، أن مقولة الفعل والانفعال لا تقع فيهما الحركة لأنهما موجودان سيالان، لأن هناك مقولة الفعل والانفعال هما موجودان سيالان وتدريجيان، إذا صار المعيار في هذين الإشكالين وقوع الحركة في الحركة. سواء سمينا الحركة الأولى جوهرية أو سميناها مقولة الفعل أو الانفعال. على أي حال البعض يقول أن هذا الإشكالات فقط يرجع إلى مقولة الفعل والانفعال ولا يشمل وقوع الحركة في الحركة مطلقة، يعني سواء كان في مقولة الفعل والانفعال أو في غيرها. على أي حال هذا بنخليه على التسامح الموجود في المتن. والإشكال في إمكان تحقق الحركة في الحركة بأن من الواجب، هذا الإشكال الأول، في الحركة أن تنقسم بالقوة إلى أجزاء آنية الوجود. هذا ما عرفنا الحركة سابقا، قلنا كل حركة حسب العقل والدقة العقلية قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود وهما وذهنا لا خارجا، وإلا إذا كانت خارجا استلزم انقطاع الحركة وانفصالها. والمفروض في الحركة في الحركة أن تتألف من أجزاء تدريجية منقسمة، يعني شنو تدريجية منقسمة في الخارج، فيمتنع أن تتألف منها أي من تلك الأجزاء حركة، باعتبار أن وقوع الحركة في الحركة مستلزم لتألف هذه الحركة من أجزاء تدريجية منقسمة حتى نقول في كل قسم من أقسامها تقع الحركة، والحال أنه يمتنع أن الحركة تتألف من أجزاء منقسمة خارجا، فيمتنع أن تتألف منها حركة أي من تلك الأجزاء التدريجية، منها يرجع إلى أجزاء التدريجية. إحنا نريد في كل حركة أجزاء آنية الوجود، ولكن هنا باعتبار أن معروض الحركة الثانية حركة، إذن الأجزاء المفروضة في الحركة الثانية لابد أن نفرضها أجزاء تدريجية، والأجزاء التدريجية ليس قوام الحركة. قوام الحركة أنه بالتوهم وبقوة العقل نفرض لها أجزاء آنية الوجود، كل جزء آنا ما يوجد وينعدم ويعطي مكانه للجزء الآخر. والمفروض في الحركة في الحركة أن تتألف الحركة من أجزاء تدريجية منقسمة. لماذا تتألف من أجزاء تدريجية؟ لأنها موضوعها، فيمتنع أن تتألف هذه الحركة من تلك الأجزاء فيمتنع أن تتألف منها أي من هذه الأجزاء التدريجية حركة. إذن الحركة الثانية مستحيلة، مراد من حركة الحركة الثانية، الحركة الأولى لا إشكال فيها، الكلام في الحركة الثانية التي تريد أن تقع في الحركة الأولى. فيمتنع أن تتألف من هذه الأجزاء التدريجية الموجودة في الحركة الأولى تتألف منها حركة، يعني حركة ثانية. لماذا؟ لأن ملاك الحركة أجزاء آنية الوجود حسب فرض العقل. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، على أن لازم الحركة أن يكون ورود المتحرك في كل حد من حدود الحركة إمعانا فيه، يعني ترويا وتأملا فيه، لأن الحركة إذا أرادت أن تقع في حركة لابد أن نفرض الحركة الأولى ذات أجزاء لها نوع من الثبوت والاستقرار حتى تقع الحركة الثانية فيها، لا تركا لذلك الآن ووجودا لآن آخر، وذاك أيضا ترك له ووجودا لآن ثالث، لأن الحركة حقيقتها هكذا، كل آن يوجد ويترك ويأتي آن آخر. إذن هذه الحركة الثانية وين تقع؟ ما لها موضوع ثابت، لا ترك له، فلا تتم حركة لانتفاء الموضوع الثابت والمستقر لها يدفعه. أما الإشكال الأول فجوابه واضح، نقول أن الحركة صحيح تتألف بحسب الوهم وقوة العقل من أجزاء آنية الوجود، وحقيقة الحركة حسب التعمل العقلي موجود ذات أجزاء آنية، كل جزء يوجد وينعدم ويأتي مكانه جزء آخر، ولهذا نعبر عنه بالوجود السيال، بالوجود التدريجي، خروج من القوة إلى الفعل. بس ولكن انقسام الحركة إلى هذه الأجزاء الآنية مو لازم أن يكون انقساما بلا واسطة وبالمباشرة، قد يكون هذا الانقسام مع الواسطة ومع شنو؟ مع الحلقة المتوسطة بين الحركة وبين تلك الأجزاء الآنية. الحركة الموجودة في الجوهر، فإن الحركة الموجودة في الجوهر قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود مباشرة، لأن الجوهر موجود قائم في نفسه ولنفسه، إذن ليس له معروضة وليس له موضوع، هو نفسه موضوع، هو نفسه المعروض. فإذا الحركة الموجودة في الجوهر المادي، يعني الجوهر السيال التدريجي الذي يفرضه العقل ذات آنات دفعية الوجود. خب، هذه الحركة في الجوهر تنقسم إلى هذه الآنات بالمباشرة. أما في المقام، عندما تقع الحركة في إحدى المقولات وتلك المقولة تكون فيها الحركة الجوهرية والعرضية بتبع الحركة الجوهرية، هنا نقول الحركة الثانية عندما وقعت في الحركة الأولى، الحركة الثانية ليست قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود، وإنما هي تنقسم بتبع الأجزاء التي نفرضها في الحركة الأولى معروضها، إذن قابلة للانقسام ولكن مع الواسطة، لأنها ليست قائمة لنفسها وليست لها موضوع لأجلها، لا، وإنما موضوعها شيء آخر. فإن هذه الحركة الثانية وقعت في الحركة الأولى، والحركة الأولى قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود، إذن بتبع ذلك هذه الحركة الثانية قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود، ولا بأس بذلك. نعم، مباشرة وابتداء لا تنقسم الحركة الثانية إلى أجزاء آنية الوجود، وإلا ينافي وجودها في الحركة الأولى كما يقول المستشكل. أما أن هذه الحركة الثانية قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود بتبع الحركة الأولى التي منقسمة بالذات إلى أجزاء آنية الوجود. إلى الشاهد، من جملة الشواهد هذا الشاهد الذي يذكره سيد العلامة، يقول مثلا احنا تارة نقول العرب قائم بالجوهر بلا واسطة، مثل الأعراض اللازمة كالإمكان كالمكان كالزمان كالجو كالمقدار كالوقت. تارة الأعراض تقوم بالجواهر ولكن بواسطة عرض آخر، مثل ما نقول الخط يقوم بالسطح. لماذا؟ لأن الخط نهاية السطح، والسطح يقوم بالجسم التعليمي لأن السطح أيضا نهاية الجسم التعليمي، والجسم التعليمي يقوم بالجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو الجوهر فقط، الجسم التعليمي والسطح والخط أقسام الثلاث من الكم المتصل القار، فإنها أعراض. ولكن السطح ولكن الخط عرض قام بالسطح، والسطح عرض قام بالجسم التعليمي، والجسم التعليمي عرض قام بالجسم الطبيعي. إذن هذه الأعراض، الجسم التعليمي قام بالجوهر بلا واسطة، السطح قام بالجوهر ولكن مع واسطة الجسم التعليمي، والخط قام بالجسم الطبيعي والجوهر ولكن بواسطة عرضين، السطح والجسم التعليمي. شنو المانع أن نقول أن الحركة الواقعة في المقولات الأربع مثلا، هذه الحركة وقعت في الجواهر التي هي متحركة، هذه الحركة لأن معروضها موجود سيار بالذات ما تنقسم إلى أجزاء آنية الوجود، وإلا يستلزم من ذلك الإشكالات. أما نقول هذه الحركة وقعت في الحركة الجوهرية، حركة الجوهرية قابلة للانقسام إلى أجزاء آنية الوجود، إذن هذه الحركة بتبع ذلك قابلة للانقسام ولا مانع من ذلك. أن نعتقد أن الحركة على قسمين، تارة تقبل الانقسام إلى أجزاء آنية الوجود مباشرة، وتارة مع الواسطة وبواسطة شيء آخر. هذا حاصل الجواب عن الإشكال الأول. يدفع الإشكال الأول أن الذي نسلمه أن تنقسم الحركة إلى أجزاء ينقطع بذلك اتصالها وامتدادها، وأن ينتهي ذلك أي الانقسام إلى أجزاء آنية الوجود. طبعا هذا كله بالفرض مو في الخارج، وإلا إذا وقعت في الخارج ينافي حقيقة الحركة الموجودة في الخارج. لا، هذا كله بالفرض وبالتعمل من العقل. وأما الانتهاء إلى أجزاء آنية بلا واسطة فلا نسلم هذا الأمر. مو لازم أن هذا الانقسام دائما يكون بلا واسطة يعني مباشرة، لا، هذا الانقسام تارة يكون مع الواسطة وتارة يكون بدون الواسطة. فمن الجائز أن تنقسم الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها، مثل وقوع الحركة في الحركة، ثم تنقسم الأجزاء بعد ذلك يعني في الحركة الأولى إلى أجزاء آنية أخيرة، يعني بها تنقطع الحركة. ماكو مانع نقول الحركة الأولى وقعت في الحركة الثانية ذات أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها، ثم نقول هذه الأجزاء في الحركة الأولى تنقسم إلى أجزاء آنية الوجود ودفعية الوجود. إذن الانقسام في الحركة الأولى يسري إلى الحركة الثانية ولكن مع الواسطة لا بالمباشرة ولا بالذات. فانقسام الحركة وانتهاء انقسامها إلى أجزاء آنية الوجود حسب الفرض العقلي كقيام العرض بالجوهر، قد يكون مباشرة وقد يكون مع الواسطة. فربما كان قيام العرض بلا واسطة، وربما كان مع الواسطة ومنتهيا إلى الجوهر بواسطة واحدة كالسطح والجسم الطبيعي، يتوسط بينهما الجسم التعليمي، أو بأكثر كالخط الذي يتوسط بينه وبين الجسم الطبيعي واسطتان، السطح والجسم الطبيعي، كقيام الخط بالسطح والسطح بالجسم التعليمي والجسم التعليمي بالجسم الطبيعي. فإن هذه الأمور الثلاث كلها من أقسام الكم المتصل ومن الأعراض، والجسم الطبيعي هو الجوهر الواحد الذي قامت هذه الأعراض به. هذا جواب عن الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني نقول وقوع الحركة في الحركة يستلزم الإمعان والتأمل في أجزاء الحركة الأولى حتى تقع الحركة الثانية في الحركة الأولى، ولكن هذا ما يستلزم توقفها غاية ما هناك، يستلزم تبطيء الحركة وأن الحركة تكون بطيئة. لماذا؟ لأن الحركة ذات امتداد ويلازمها الزمان. خب إذا وقعت حركة في حركة، يعني في الحقيقة المعروض ذات زمان والعارض أيضا ذات زمان، لأن الحركة يلازمها الزمان، الزمان هو مقدار الحركة، فإذا اجتمع الزمانان يستلزم التأني والتبطؤ في الحركة أي في الزمان، بخلاف وقوع الحركة في الشيء الذي لا يكون هو زمانا أو ذات امتداد، مثل الحركة الجوهرية الواقعة في الجوهر. الحركة الجوهرية الواقعة في الجوهر واقعة في وجود بما هو هو أجنبي عن الزمان، ولذلك الحركة الجوهرية دائما تكون أسرع من الحركة العرضية. لماذا؟ لأن معروض الحركة الجوهرية ذات الجوهر، وذات الجوهر ليس ملازما للزمان، ولهذا الحركة تقع في الجوهر أسرع من الحركة في الزمان. وبناء على هذا مثلا التفاح الذي موجود ويتبدل لونه من الأصفر إلى الأحمر، هنا عندنا حركة عرضية وهي الحركة الكيفية، وعندنا حركة جوهرية في نفس التفاح. الحركة الجوهرية الموجودة في ذات التفاح أسرع وجودا من الحركة الكيفية الملموسة والمحسوسة. لماذا؟ لأن الحركة الجوهرية هي بذاتها مخلوقة للجوهر التفاح أي الجوهر النامي، ولكن الحركة الكيفية وقعت في الحركة الجوهرية، فإذا الحركة الجوهرية هي بحد ذاتها يقارنها الزمان، لها امتداد ولها زمان. هذه الحركة العرضية أيضا لها امتداد ولها زمان، فإذا اجتمع الزمانان والامتدادات يستلزم من ذلك شنو؟ البطء والتأني في الحركة العرضية. أما الحركة الجوهرية بما هي حركة جوهرية لا يوجد لها امتداد ولا يوجد لها سيلان إلا من ذاتها، ولذلك تكون حركتها أسرع. وهذا بحث دقيق يطرح في محله، أن الحركة تنقسم إلى حركة سريعة وبطيئة، وسنشير إلى هذا البحث إن شاء الله في الفصول الآتية. وأما حديث الإمعان في الحدود، يعني في حدود الحركة الأولى والتأني فيها حتى تقع الحركة الثانية في تلك الحدود، فإنما يستدعي حدوث البطء في الحركة لا انقطاع الحركة. ومن الجائز أن يكون سبب البطء هو تركب الحركة. الحركة كلما تركبت من أجزاء تدريجية صارت أبطأ، فإذا كانت أجزاؤها التدريجية أقل فهي أسرع، فإذا كانت أجزاؤها التدريجية أكثر فهي أبطأ. خب الحركة في الحركة مشتملة على أجزاء تدريجية أكثر من الحركة التي هي بذاتها في المتحرك، ولهذا حركة الجوهر لقلة أجزائها التدريجية أسرع، وحركة الأعراض الموجودة بصفة الحركات الثانية أبطأ لأنها حركة في الحركة، وسنشير إلى ذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. بقي الأمر الثالث بعد ما يحتاج إلى توضيح، هو تفسير لما تقدم ووضحناه سابقا نطبقه لأنه الظاهر ما هو وقت سيدنا. الثالث أن المادة الأولى بما أنها قوة محضة لا فعلية لها أصلا، كما ذكرنا كرارا ومرارا هذا المطلب، إلا فعلية أنها قوة محضة، فهي في أي فعلية تعتريها وتعترض عليها تابعة للصورة التي تقيمها، فهي متميزة ومتشخصة بتميز الصورة التي تتحد بها، متشخصة بتشخص تلك الصورة
تابعة لتلك الصورة في وحدتها وكثرتها. ولهذا المادة الأولى أو الثانية متحدة مع الصورة الترابية، بعد ذلك متحدة مع الصورة النباتية، بعد ذلك متحدة مع الصورة مثلا حيوانية، وهكذا. هذا شأن المادة. نعم لها وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهية الجنسية حسب فرض العقل. يعني العقل يفرض أن المادة الأولى والثانية، بل المادة التي معروض الحركة الجوهرية في عالم المادة شيئا واحد، يفرضها وحدة مبهمة. يعني المادة التي جمعت جميع الصور الجوهرية، التي قابلة لتبدلها مع جميع الصور الجوهرية، يفرضها وحدة مبهمة كجنس وكلي شامل لجميع الصور الجوهرية. فإذا كانت هي موضوع، أي هذه المادة التي يمكن العقل يفرضها وحدة مبهمة شاملة لجميع الصور، إذ كانت هي موضوع الحركة العامة الجوهرية في عالم المادة، فعالم المادة برمتها حقيقة واحدة سيالة متوجهة من مرحلة القوة المحضة، أي المادة الأولى، إلى فعلية لا قوة معها، أي التجرد التام الذي يستغني عن المادة. ولهذا يجوز أن نعبر عن كل الحركة الموجودة في العالم المادي بأنها حركة واحدة جوهرية، وموضوعها المادة المبهمة التي تجتمع مع جميع الصور الجوهرية النوعية. إذن العالم المادي مشتمل على حركة واحدة ومعروض واحد. الحركة هي حركة الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة، والموضوع هو المادة بصفة كونها واحدة بالوحدة المبهمة والعامة الشاملة لجميع الصور الجوهرية. هذا تمام الكلام في الحركة الجوهرية، والحمد لله رب العالمين.